بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم صل وسلم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أول المجالس التي نبتدئ فيها في الكلام على أحاديث الصيام من كتاب عمدة الأحكام، ونسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد والإخلاص، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا علينا، وأن يفهمنا مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: كتاب الصيام. الصيام في اللغة هو الإمساك، ويعرف عند أهل العلم رحمه الله تعالى بأنه التعبد لله تبارك وتعالى بالإمساك على المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام ركن من أركان الإسلام، كما دل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما في المتفق عليه: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان، وفرضيته ثابتة بالكتاب في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والإجماع منعقد على فرضيته، وأنه ركن عظيم من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام، فمن جحد وجوبه فقد كفر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تركه تهاونا وكسلا فهو فاسق ولا يكفر. وفرض صيام رمضان في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسي وأبي وأمي 9 رمضانات، وفرضية الصيام مرت بمراحل. المرحلة الأولى أنه كان الواجب صوم 3 أيام ويوم عاشوراء، صوم 3 أيام من كل شهر وصوم عاشوراء. ثم نسخ ذلك بفرضية الصيام على التخيير، أو بمشروعية صيام رمضان على التخيير، فالصيام مشروع وهو الأفضل والأولى، لكن لو أراد أن يطعم ولا يصوم فله ذلك. المرحلة الثالثة فرضية الصيام قطعا على القادر المكلف، لكن كان في هذه المرحلة أن من نام قبل أن يطعم بعدما أمسى فإنه لا يأكل شيئا حتى الغد، بمعنى أنه لا يشرع أن يأكل شيئا في الليل إذا نام. وهذه كانت سنة النصارى في الصوم. ثم جاءت المرحلة الرابعة وهي فرضية الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومشروعية الأكل بالليل أو مشروعية الأكل بالسحر، ولا فرق بين أن ينام أو لا ينام. وهذا ما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه في قوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، كما ورد في قصة عمر وقيس بن صرمة وغيرها مما ورد في الصحيح في الدلالة على المرحلة الثالثة التي أكرمنا الله تبارك وتعالى ولطف بنا بأن نسخها، فشرع لنا أن نصوم النهار فقط من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولهذا أصبح أكل السحور مما يفصل به بين صيامنا وصيام أهل الكتاب كما ورد في الحديث. والصيام يلزم كل مسلم مكلف قادر ومقيم وخال من الموانع، فما توفرت في هذه الشروط فهو الذي يجب عليه أن يصوم، المسلم ضد الكافر، الكافر لا يجب عليه الصوم لكنه مخاطب به، ولو صام فإنه لا يصح منه، لكنه مخاطب به ومعذب على تركه، ومكلف، والمقصود بذلك البالغ العاقل، فالبالغ يخرج الصغير، فهو إنما يؤمر بالصوم ليعتاده ولا يجب عليه، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصومون صبيانهم من أجل أن يعتادوا على ذلك. وعاقل يخرج المجنون ومن في حكمه كالمعتوه، فهذا لا يجب عليه. القادر فالعاجز كالمريض الذي مرض بمرض لا يرجى برؤه، أو الكبير الهرم الذي لا يستطيع أن يصوم، فهذا لا يجب عليه الصوم لكنه يطعم. والمقيم ضد المسافر، فالمسافر لا يجب عليه الصوم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والخالي من الموانع هذا يخرج المرأة المعذورة أو المريض مرض يرجى برؤه، فهو في حال هذا المرض لا يصوم لكنه إذا برئ يجب عليه الصوم. والحكمة من مشروعية الصيام أعلى ما يدل عليه أو ما نوه عنه من حكم الصيام ما ذكر الله تبارك وتعالى، وهو تحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: من أعظم ما تحقق به تقوى القلوب وزكاة النفوس الصوم. كذلك التعبد لله تبارك وتعالى بترك الطيبات في هذا الوقت الذي حرمت عليك فيه هذه المطعومات أو هذه المفطرات. فهذا اختبار للعبودية وصدق التعامل مع الله تبارك وتعالى. فأنت قد تأكل في لحظة ويحرم أن تأكل في لحظة أخرى، تأكل ما شئت ربما قبل 10 دقائق وبعد 10 دقائق من هذا الوقت تمتنع عن كل شيء، هذا تعبد وإذعان واستجابة واستسلام وقبول وانقياد لله تبارك وتعالى، هذا محض العبودية. كذلك من حكم الصوم قال العلماء استصلاح القلوب والنفوس، لأن هذه المطعومات من المآكل والمشارب وكما الطيبات مما تستلذ له النفوس تؤثر في البدن وفي القلوب، لا سيما قال العلماء إذا تراكمت بأخلاطها فإنها تفسد البدن وتثقله. فالله تبارك وتعالى أراد لك أن تستصلح هذا البدن بهذا الصوم، كما أنك تزكي هذا القلب بتضييق مجرى الشيطان منك الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولهذا من أعظم ما يستدفع به أذى الشيطان هو الصوم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث ابن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم باءة فليتزوج فإن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم يضيق مجرى الشيطان من ابن آدم ولا يجعل له عليه سلطانا وسبيلا في الغواية والشر والمعصية بسبب هذا الصوم. كما أن من حكمة الصوم قالوا رحمهم الله أن العبد يتذكر بذلك نعمة الله عليه بما أحل له من الطيبات، فيأكل ما شاء ويشرب مما شاء، وهذا مما من الله تبارك وتعالى عليه به وسخره له. فهو إذا امتنع عن شيء من ذلك في هذا الوقت تذكر عظيم نعمة الله عليه تبارك وتعالى. ولهذا باعتبار الجبلة والطبيعة تجد أن العبد يفرح عند صوم عند فطره، لأنه يفرح بأن أبيح له ما حرم عليه من الطيب فيتذكر نعمة الله عليه، كما أنه يتذكر بهذا الصوم حال إخوانه ممن لم يأكلوا ولم يشربوا ليس صوما وإنما من أجل العدم والقلة. فهذا الفقير المدقع لم يجد شيئا يأكله، بل ربما لم يجد ماء صافيا يشربه، فالعبد يتذكر بهذا هؤلاء الذين صاموا قهرا وكرها لأنهم عدموا أو عدموا ما يأكلون وما يشربون. ولهذا كان من حكمة الصوم ومن حكمة أو من أجل ما يعمل في شهر رمضان المواساة والصدقة، لأن العبد تذكر بهذا حال إخوانه المحاويج. ولهذا قرن بين الصدقة والجود والصوم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. فهذا من أجل ما يتذكر العبد من حال إخوانه ممن يحتاج الرفد والمعاونة والصدقة. كذلك من حكم الصوم صحة البدن وقوته، لأن البدن كما قلنا يضعف ويثقل بأخلاط المآكل والمشارب، فإذا صام هذا المقدار من السنة أو صام أيضا صيام التطوع مما جاءت به الشريعة فهذا له أثر على قوة بدنه وسلامة أعضائه، وهذا مشاهد ومجرب، بل وقد ثبت بالطب الحديث أن صوم 3 أيام من كل شهر، أو أن صوم يوما أن صوم يوم من كل 10 أيام له أثر على قوة البدن ومتاع أعضائه، ولسنا بحاجة إلى هذا الاكتشاف أو هذا الطب الحديث، لكننا نفرح به، نعم، لنلجم به كل ناعق يسيء إلى دين الله تبارك وتعالى، وإلا فليس في نفوسنا شك أن الله تبارك وتعالى، نعم، قد فرض علينا الحق وأمرنا بالصدق وما هو خير لنا في ديننا ودنيانا. وما روي في الحديث صوم تصح فلا يصح، هذا حديث لا يثبت. المؤلف رحمه الله تعالى استفتح هذا الباب أو هذا الكتاب بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا، في بعض الألفاظ إلا رجل، جزء هذا وهذا، كان يصوم صوما فليصمه. هذا الحديث أخرجه الجماعة وأخرجه أحمد والدارمي والبيهقي وغيرهم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. البخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الصوم: باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. وهذا الحديث يدل على فوائد ومسائل، أولها النهي الصريح عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا النهي محمول على الكراهة عند الجمهور، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى منه فقال: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، فدل على أنه ليس على التحريم وإنما هو من باب الكراهة. والقول الثاني أن النهي للتحريم، وهذا هو الأصل في النهي، وهذا قول الشافعية رحمهم الله وهو الأظهر. ويدل لهذا ما أخرجه الخمسة وعلقه البخاري مجزوما به من قول عمار رضي الله تعالى عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني. فدل على أنه لا يجوز أن يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. المسألة الثانية أن العلماء رحمهم الله تعالى استثنوا من هذا النهي 3 أحوال. الحال الأولى ما دل عليه الحديث: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، فمن كان له صوم معتاد فإنه يصومه ولا بأس، فإذا كان قبل رمضان بيوم يوم الاثنين، ومن عادة هذا الرجل أن يصوم يوم الاثنين، فإنه يصوم، هذا معنى الصوم المعتاد، فهذا مستثنى، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. الحالة الثانية إذا كان عليه قضاء من رمضان الماضي وفرط في قضائه، فإنه يجب عليه أن يبادر بالقضاء ولو كان بصوم من قبل رمضان، فهذا لا يدخل في النهي. الحالة الثالثة ما لو نذر الصوم في يوم من الأيام، كما لو نذر الصوم إذا قدم غائبه أو ولدت امرأته أو ربحت تجارته، فحصل له ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين، فإنه يصوم، كما لو كان عليه أيضا صوم واجب من كفارة، كمن يصوم مثلا شهرين متتابعين فصام رجب وشعبان، فهذا أيضا مستثنى من النهي. اختلف العلماء رحمه الله تعالى في حكمة هذا النهي، فقيل بأن ذلك من أجل التقوي لرمضان، فجعل الفطر قبله بيوم أو يومين من أجل أن يتقوى البدن على استقبال الصيام. قال ابن حجر وهذا فيه نظر، قال لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام 3 أيام أو 4 جاز، فيسقط هذا التعليل، كما أنه يدل على ضعفه الاستثناء، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. وقيل بأن الحكمة من النهي خشية اختلاط وتداخل الواجب بغيره، وهذا أيضا قال ابن حجر فيه نظر، قال لأن الاستثناء يضعف هذا، استثناء من كان له صوم فليصومه، العلة الثالثة أنه نهي عنه من أجل ألا يحتاط للشهر بغير بينة، وإنما على سبيل التنطع والزيادة، فالصوم إنما علق بالرؤية أو بإكمال العدة، فالذي يتقدمه بصوم يوم أو يومين كأنه يحتاط لذلك، فهذا تنطع، وهذا كما قال ابن حجر هو المعتمد، هذا أقوى الوجوه في التعليل، وأنه إنما هو عن ذلك لم يفعله احتياطا، ولهذا كان الاقتصار في النهي على يوم أو يومين، لأن من يريد أن يحتاط إنما يصوم قبل العبادة بيوم أو يومين فقط، ولهذا مما باين به أهل السنة نعم الرافضة هؤلاء المجوس ذلك، فإنهم يصومون قبل رمضان بيوم أو يومين احتياطا، فمن فعل ذلك فقد شابه هؤلاء الأنجاس. هذا الحديث منطوقه يدل على أنه لا يجوز أن يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. مفهومه أنه يجوز أن يتقدم بأكثر من ذلك، وصورة ذلك عندنا شخص لما كان يوم 25 من شعبان قال بدا لي أن أصوم هذا اليوم، وهو لم يكن يعتاد الصوم، فمفهوم هذا الحديث يدل على جواز ذلك، لأن النهي إنما هو عن أن تتقدم برمضان بيوم أو يومين. أما قبل ذلك فلو صمت ابتداء من غير عادة لك من شعبان فلا بأس، إنما المنهي أن تصوم يوم 28 و29. فهذا منطوقه وهذا مفهومه. هذا المفهوم الذي يدل على أنه يجوز أن يتقدم رمضان بأكثر من يومين يخالفه حديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهذا كما روى أهل السنن وغيرهم من حديث العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهذا منطوق. وعلى هذا يقال بأن منطوق حديث أبي هريرة أو حديث العلاء عن أبي عن أبي هريرة يخالف مفهوم هذا الحديث الذي في الصحيح معنا. فما الجواب عن ذلك؟ الجواب من وجوه. الوجه الأول أن حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه حديث ضعيف، بل هو منكر، قد أنكره الأئمة رحمهم الله تعالى، فأنكر هذا الحديث ابن مهدي وأنكره أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو بكر الأثرم والنسائي والبيهقي والذهبي وابن رجب، بل إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال لم يروي العلاء أنكر منه، لم يروي العلاء أنكر منه، فهو حديث منكر فلا يمكن أن يعارض به ما في الصحيح. الجواب الثاني نقول على فرض صحة الحديث، وقد صححه بعضهم، لكن الصواب قول من ضعفه، قالوا هو محمول على من يصوم نفلا ابتداء فلا يجوز بعد النصف، وعلى هذا يقدم منطوق هذا الحديث على مفهوم حديث أبي هريرة، لكن من له عادة فإنه يصوم. جواب ثان ذكره الطحاوي أن هذا الحديث محمول على من يضعفه الصوم، فإذا صام من بعد النصف فهذا يضعفه، وأما حديث أبي هريرة فهو محمول على من أراد أن يحتاط للشهر، فهذا له وجه وهذا له وجه. قال ابن حجر وهذا جمع أو إنه جمع حسن، لكن نقول هذا على فرض صحة الحديث، والحديث لا يصح أصلا، حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه. فالأظهر هو الجواب الأول. أيضا مما يعارض حديث الباب الذي معنا ما ورد في الصحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. قالوا: وسرر الشهر آخره. فحديث عمران كأنه يدل بظاهره على أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم يرى أو يريد من هذا الرجل أن يصوم آخر الشهر، وهذا فيه تقدم على رمضان، فهو يخالف هذا الحديث. أجاب العلماء عن ذلك بأنهم قالوا: إن هذا الرجل قد اعتاد صيام سرر الشهر، فلما علم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان ترك ما اعتاد، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يدخل في النهي، فمن اعتاد صوما فليصوم، فما اعتدته دم عليه، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فقالوا: هذا هو وجه الجواب عن هذا الحديث. كما استدل بحديث الباب على جواز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر، يعني ليس أن يقال شهر رمضان وإنما يقال رمضان. وقد ذكر بعض أهل العلم رحمه الله تعالى أن هذا منهي عنه، أن تقول رمضان بلا شهر، بلا شهر رمضان. قالوا: لأنه روي في الحديث: لا تقول رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. لكن هذا حديث ضعيف، وضعيف جدا، علته أبو معشر، فلا صح. فالصواب أنه يجوز أن يقال رمضان بدون أن يقرن بالشهر. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا، ومن رأى كله واسعا. وهذا هو الصحيح، أنه لا بأس أن يقال ذلك. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له.
نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في مسألة ثبوت الشهر، وبماذا يثبت. والحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي، وأخرجه أحمد ومالك وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طرق عن ابن شهاب الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنهما. البخاري رحمه الله تعالى أخرجه في 4 مواضع. أخرجه في كتاب الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وأخرجه في باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا. أخرجه في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. وأخرجه في كتاب الطلاق باب اللعان. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فأكملوا العدة 30. وفي لفظ عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30. وهكذا وهكذا وهكذا، قال وأبهم الإبهام في الثالثة أو عقد الإبهام في الثالثة، يعني أن الشهر نعم يكون 30 أو 29. وفي رواية عند ابن أبي داود، عند أبي داود قال فكان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر له أو أمر من ينظر الهلال، فإن رؤي فذاك يعني صام، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب أو قترة أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما. هذا الحديث يدل على فوائد، أولها أنه لا يثبت وجوب الصوم ولا يستهل الشهر إلا برؤية هلاله، كما أنه لا يثبت الفطر ولا يستهل شهر شوال إلا برؤية هلاله، قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا لم تمكن الرؤية وتعذرت فإنها تكمل العدة 30 يوما، وهذا ما دلت عليه الرواية الأخرى، قال فعدوا 30 أو فأكملوا العدة 30. قد ورد هذا أيضا في حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. فالشهر إنما يثبت بهذين الأمرين، إما برؤية هلاله وإما بإكمال العدة 30 يوما. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه، فهذا الحكم قالوا قد علق بالرؤية، والمقصود به الرؤية بالعين المجردة أو بواسطة الآلات نعم والمراصد ونحو ذلك مما يوضح الرؤية ويقرب المرئي، فهذا لا بأس به لأنه لا يخرج عن حد الرؤية. فأنت نظرت إلى الهلال إما بعينك المجردة وإما بالاستعانة بالأجهزة من المناظير والتلسكوبات ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، دليل صريح وواضح على أنه لا يثبت الشهر بغير ذلك، فليس لنا إلا إثبات الشهر بهذين الطريقين، إما أن نرى هلال رمضان أو هلال شوال، وإما أن نكمل العدة 30 يوما. ولو كان ثمة طريق آخر أو طريق ثالث يحصل به السعة على الأمة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يحتج بهذا الحديث وما في معناه من حديث أبي هريرة وابن عباس وغيرهما أنه لا عبرة بالحساب في إثبات الشهر، بل لا يجوز الاعتماد عليه في ذلك لا في دخول الشهر ولا في خروجه، وهذا عليه إجماع السلف رحمهم الله تعالى. ولهذا علق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالرؤية لأنه يشترك فيها العام والخاص والعالم والجاهل والقريب والبعيد والرجل والمرأة والحضر والبدوي، ما في فرق، الرؤية لكل أحد، بينما الحساب كما يقول الخطابي رحمه الله تعالى وغيره هو من علوم الخواص، لا أحد يعرفه إلا أفراد من الناس. فهل يمكن أن ينيط الشرع هذا الركن العظيم من أركان الإسلام بأمر لا يعلمه إلا الخاصة من الناس أو أفراد من خاصة الناس؟ لا يمكن. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة وأثار الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، والمعتمد كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين فهو مخطئ في العقل، فهو مخطئ في العقل. ويقول رحمه الله تعالى: والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة، وقد أجمع المسلمون عليه، ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا. شوف الآن على كثرة ما يشاع من الخلاف في اعتماد الحساب، وكثرة ما ينشر ويشاع ويكتب ويحاور في مسألة الحساب، ويحصل زوبعة واختلاف وقيل وقال قبل بداية رمضان كل سنة. وهذا العالم الرباني الإمام المحقق يقول: ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث، إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد 130 زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه، ليس في حق الناس، في حق نفسه بالحساب. إذن حتى من قال بعد هذه المرحلة الزمنية قصره في حال الإغمام، نعم، وفي حق الحاسب بنفسه فقط إذا رأى هو أن يعتمد على علمه. فإن كان الحساب دل على الرؤية صام، وإلا فلا، معناته في حال ضيقة وأمر مخصوصة. قال: وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام، مقيدا بالإغمام ومختصا بالحاسب، فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه. قال: فأما اتباع ذلك، وانتبه لهذا، قال: فأما اتباع ذلك يعني في الصحو أو في عموم الناس أن يتبع فيهم مسألة الحساب في ثبوت الشهر، قال: فأما اتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم، فما قاله مسلم دل على أنه أمر منكر أن يقال باعتماد الحساب في ثبوت الشهر، والله المستعان. هذا الحديث أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، هذا خطاب لعموم الأمة، لعموم الأمة، فهو دليل على أن الهلال إذا رؤي ولو في أي قطر من أقطار الإسلام فإنه يجب الصوم على عموم المسلمين. وهذه المسألة ما تعرف عند أهل العلم باتفاق المطالع واختلافها، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال متعددة، منهم من أوصلها إلى 7 أقوال أو أكثر. فالقول الأول أنه إذا ثبت الشهر، نعم، في مكان من بلاد المسلمين وجب على عموم المسلمين أن يصوموا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي، فيلزم جميع أهل البلاد أن ينسكوا بهذه الرؤية، وهذا قول الجمهور. القول الثاني أن لكل بلد رؤيته الخاصة به، فكل قطر وبلد من بلاد الإسلام له رؤية تختص به، إذا رأى الهلال صام وإذا لم يره لم يصم. واستدل أصحاب هذا القول بحديث كريب الذي ورد عند مسلم أنه قدم الشام قال: واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة. قال: لكننا رأيناه ليلة السبت، يعني في المدينة، فاختلفت رؤية أهل المدينة عن رؤية أهل الشام. قال: فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، يقول ابن عباس. فقال له كريب: أولا تكتفي برؤية معاوية وهو الخليفة؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث عند مسلم. فأصحاب هذا القول يستدلون بهذا الحديث على أن لكل بلد رؤيته. القول الثالث في المسألة أن العبرة باتفاق المطالع واختلافها، فالبلدان التي تتفق في مطلع الهلال يجب عليها الصوم جميعا إذا رؤية في أي مكان منها، وإذا اختلفت مطالع الهلال نعم فلا عبرة بذلك. وهذا الفرق بينه وبين القول الأول، أن هذا باعتبار البلدان، الأول باعتبار البلدان، وهذا باعتبار نعم مطلع الهلال اتفاقا أو اختلافا. وهذا هو مشهور مذهب الشافعي، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قد ذكر أحد أئمة المالكية ابن المراكشي في كتابه العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال أنه إذا كان البعد بين البلدين أقل من 2226 كيلو فهلالهما واحد، وإذا زادت المسافة على ذلك فالمطالع مختلفة، أن إذا كانت أقل من 2226 كيلو فهلالهما واحد، إذا زادت على ذلك فالمطالع مختلفة. القول الرابع أن الحكم يتبع ولي الأمر باعتبار حكم الحاكم الذي نعم أنت تحت حكمه، فإذا استهل الهلال عند هذا الحاكم وثبت فأنت تبع له، وهذا هو الذي عليه العمل في كثير من الأخطار والبلدان، أن لكل بلد رؤيته باعتبار قرار الحاكم الذي يحكمه فيعلن أنه قد ثبت الشهر أو أنه لم يثبت، فهو الذي عليه العمل الآن. مما يتعلق بمسائل الرؤية، حكم صوم يوم الشك، وما المقصود بيوم الشك؟ يوم الشك عند جمهور العلماء هو ليلة الثالث والعشرين، ليلة الثلاثين، إذا حال دون الهلال غيم أو قتر، فهذا يوم شك. فنحن إذا خرجنا نتراءى الهلال ليلة الثلاثين من رمضان فلم نره بسبب الغيم والسحاب أو بسبب القتر والغبرة نعم، فيوم الغد يسمى يوم شك أو يوصف بأنه يوم شك عند الجمهور، بينما عند الحنابلة نعم رحمهم الله يوم الشك إذا ترؤي الهلال ولم يحل دونه شيء ولم يرى فقالوا غدا يوم شك. طيب أما إذا حال دونه شيء فليس بيوم شك عند الحنابلة ولهذا يوجبون صومه. وهذا هو الخلاف بين الجمهور وبين الحنابلة في هذه المسألة. فالجمهور يرون أن هذا يوم شك فلا يصام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا ونحن لم نراه. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا لم نره فإنا نكمل العدة 30 قال فعدوا 30 في لفظ فاقدروا له أي قدروا حساب الشهر واحسبوا 30 يوما فيحرم علينا أن نصوم هذا اليوم. ويستدل لذلك بما سبق في حديث عمار رضي الله تعالى عنه عند الخمسة وعلقه البخاري جازما به من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. القول الثاني هو قول الحنابلة وهو من مفردات المذهب. وهذه المسألة مسألة صوم يوم الشاك هي أشهر مسألة في مفردات الحنابلة بل قيل بأنه لا يكاد إمام من كبار أئمة الحنابلة من المتأخرين إلا وقد كتب فيها كتابا ينتصر فيها لمذهب الحنابلة فهي من أشهر مذاهب من أشهر مسائل المفردات عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. فهم يقولون بأنه يجب أن يصام إذا حال دون رؤيته شيء. طيب لماذا؟ قالوا أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. قالوا ومعنى فاقدروا له أي ضيقوا عليه والتضييق أن يجعل الشهر 29 ولا أجعل 30 فهذا فهم أو تأويل لهذا الحديث. استدلوا أيضا بفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه إذا كان ليلة 30 نعم أمر من ينظر ويرى الهلال فإن لم يحل دونه شيء ولم يرى أصبح مفطرا فإن حال دونه شيء أصبح صائما. قالوا وهو مروي أيضا عن أبي هريرة ومروي عن عائشة وعن أسماء. لكنهم يقولون رحمهم الله تعالى بأن نصومه احتياطا فلو ثبت أنه من الشهر أجزم. والقول الراجح بل الصحيح هو قول الجمهور وأنه لا يصح أن يصام يوم الشك وأنه إذا ترؤي الهلال ولم يرى لأنه حال دون مطلعه شيء من غيم أو قتر أو قطر فإنه لا يجوز الصوم بل يجب الفطر وإكمال عدة شعبان 30 يوما. أما قولهم فاقدروا له فنحن لا نحتاج إلى هذا التأويل والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسره في الرواية الأخرى قولي فعدوا 30 فأكملوا عدة شعبان 30 فلسنا بحاجة إلى هذا التأويل. وأما احتجاجهم بفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهم فهذا اجتهادهم منه قد خالف فيه النص ولا عبرة بالاجتهاد الذي يخالف فيه النص فنحن إنما نأخذ برواية ابن عمر لا برأيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما ما رويتم أو نسبتم إلى غيره من الصحابة فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا يصح أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ذلك إلا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال ومذهبه رحمه الله رضي الله تعالى عنه الاحتياط والتشديد ولا يوافق على ذلك. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن هذا القول بوجوب صوم يوم الشك لا يثبت عن الإمام أحمد. قال رحمه الله: المنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد على هذا، معنى أنه لا يجب صومه. وقال ابن مفلح في الفروع: لم أجد عن أحمد صريح الوجوب ولا أمر به ولا يتوجه إضافته إليه، معنى أنه لا يصح حتى أن تنسب إلى الإمام أنه يقول بوجوب صوم يوم الشك. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن إجابة صوم يوم الشك لا أصل له في كلام أحمد ولا كلام أحد من أصحابه، وإن كان بعضهم قد اعتقد أن من مذهبه إجابة صومه. قال: ومذهبه الصريح المنصوص عليه هو جواز فطره وجواز صومه، الجواز فقط، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب كثير من الصحابة والتابعين، القول بالجواز. أما القول بوجوب صوم يوم الشك فهذا لا يعرف عن أحمد. قال رحمه الله تعالى: وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب ولا بمحرم، يعني لا يمكن أن تقول أنه احتياط وهو واجب، الاحتياط لا يكون واجبا. فالقول الراجح أنه لا يصام يوم الشك. مما يتعلق مسائل الرؤية، قال العلماء رحمه الله تعالى أنه يكفي لدخول شهر رمضان شاهد واحد ولو امرأة. ويدل لهذا ما ورد في حديث ابن عمر عند أبي داود وابن حبان وغيرهما، قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر بصيامه. وروي في حديث ابن عباس في قصة الأعرابي الذي رأى الهلال، لكن المحفوظ في الحديث أنه مرسل، كما قال النسائي وأبو داود والدارقطني وغيرهم. لكن لا يقبل في خروج الشهر نعم إلا بشاهدين، فلا يثبت دخول شهر شوال إلا باثنين، وهذا في قول عامة أهل العلم خلافا لأبي ثور ومن قال بقوله أنه يكفي واحد. ففرق بين دخول رمضان وبين خروجه. ويدل لهذا حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس يوم الشك في مكة فقال: إني جلست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. فنص على الشاهدين. دل لهذا أيضا حديث الحارث بن حاطب قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. فهذا دليل على أنه لابد في خروج الشهر من شاهدين. ما الحكم لو رأى الهلال شخص واحد؟ أما إذا كان لوحده ليس عنده أحد كالذي يعيش في البرية مثلا ونحو ذلك، فإنه يعمل برؤيته. أما لو رأى الهلال وهو في المصر والبلد ورد قوله فما الحكم؟ فهذا فيه خلاف. فالقول الأول أنه لا يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم يصوم يوم يصوم الناس. والهلال ليس ما رؤي في السماء كما يقول ابن تيمية رحمه الله، وإنما الهلال ما استهل واشتهر وثبت عند الإمام، هنا يصح أنه هلال شرعي. فما لم تعتبر هذه الرؤية فإنك لا تصوم. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. القول الثاني أنه يصوم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي، ولعموم قول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا الرجل قد شهده، لو رأى هلال شوال فهذا أيضا فيه خلاف، فالجمهور يرون أنه يجب عليه أن يصوم، لأنه لا يثبت شهر شوال إلا بشاهدين وهو واحد، وهذا ظاهر. وقيل بأنه يفطر سرا، وهذا قول الشافعي، والأظهر هو الأول أنه لا يفطر حتى لو رأى الهلال هو، ما دام قد رد قوله أو لم تثبت البينة إلى الآن فإنه نعم لا يفطر، بل يجب عليه أن يصوم مع المسلمين. مما يتعلق مسائل الهلال، فيما لو رؤي الهلال نهارا، فهذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. فقيل بأنه لليلة المقبلة، وقيل بأنه لليلة الماضية فيجب الإمساك، وقيل بالتفريق أنه إن رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإن رؤي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة. من المسائل أيضا أنهم قالوا رحمهم الله لو صاموا 30 يوما برؤية واحد ولم يروا الهلال في آخر الشهر، فقيل إنهم لا يفطرون، والقول الثاني أنهم يفطرون لأنهم أكملوا العدة 30، وهذا أرجح، فاعتمادهم على رؤية الواحد كان اعتمادا شرعيا، وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى وهو أظهر. ضد ذلك لو صاموا 28 يوما ثم رأوا الهلال فقد تبين أن عليهم غرة، فهنا يفطرون ويخرجون لعيدهم ويقضون يوما، نعم يكمل لهم الشهر 29، يكمل لهم صومهم 29. ما الحكم لو ثبتت الرؤية نهارا، يعني لم يعلم الناس بثبوت الشهر إلا في النهار؟ وهذا يحصل، قد الشخص ينام مثلا فإذا أصبح قالوا له ترى ثبت اليوم أنه من أول رمضان، هذا اليوم من رمضان، فلا شك بوجوب الإمساك عليه، أن من ثبتت عنده الرؤية نهارا فإنه يجب عليه أن يمسك، وهذا بالاتفاق. لكن هل إذا أمسك يقضي هذا اليوم أو لا يقضي؟ خلاف بين أهل العلم، فالجمهور يرون أنه يقضي لأنه أكل بعض يومه أو في بعض يومه، فهذا نعم قد استحل الشهر، كما أنه لم ينوي إلا من أثناء النهار، والصوم الواجب يجب له تبييت النية من الليل. والقول الثاني أنه لا يجب أن يقضي، لأنه نعم إنما علم بفرض الصيام في هذا الوقت فقط، والنية كما يقول أهل العلم تتبع العلم، لا يمكن أن تنوي قبل أن تعلم، وهذا نعم هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنه يمسك ولا يقضي. قالوا ويقاس على هذا الكافر لو أسلم والصبي لو بلغ فإنه يمسك ولا يقضي، يمسك ولا يقضي، ولعل هذا هو الأظهر. مما يتعلق بمسائل الرؤية أيضا أنهم قالوا لو صام في بلد ثم سافر إلى بلد آخر فاختلفت الرؤية عليه، فماذا يصنع؟ قالوا فإنه يعمل برؤية البلد الذي هو فيه في آخر رمضان. أنت صمت مثلا في المدينة أول الشهر وسافرت إلى بلدك، إلى مصر مثلا، إلى السودان، إلى أمريكا، إلى نعم كندا، أي من البلدان نعم، فعملوا أو اختلفت رؤيتهم عن رؤية البلد الذي صمت فيه أول الشهر، فتعمل برؤيتهم حتى لو زاد صومك عن 30 يوما أو نقص عن 29 يوما، فإن زاد فلا بأس، وإن نقص فإنك نعم تقضي يوما، نعم تكمل به الشهر 29 يوما. ما يتعلق بالرؤية أيضا أن العلماء رحمه الله تعالى قالوا يستحب ترائي الهلال ليلة 30، سواء ترائي هلال شعبان، هلال رمضان أو هلال شوال، فهذا من السنة. مما يتعلق بذلك أيضا أنه لا يصح في الدعاء عند رؤية الهلال حديث، أنه لا يصح في الدعاء عند رؤية الهلال حديث. قد ورد في هذا 4 أحاديث، ورد من حديث ابن عمر، وحديث طلحة بن عبيد الله، وحديث أنس، وحديث رافع بن خديج، ولا يصح في ذلك شيء كما قال أبو داود والعقيلي. لكن ورد عند ابن أبي شيبة بسند جيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كره أن ينتصب للهلال، معنى أن يستقبل، ولكن يعرض عنه، يعني خشية الاعتقاد، ويقول الله أكبر، الحمد لله الذي ذهب هلال كذا وكذا وجاء هلال كذا وكذا، كما ورد عند عبد الرزاق عن قتادة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال كبر 3 ثم قال هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، ثم قال آمنت بالذي خلقك، ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وكذا وجاء بشهر كذا وكذا. لكن هذا مرسل، هذا مرسل. ولهذا قال قوام السنة الأصبهاني رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب، قال بعض السلف لا يقوم في وجه الهلال يدعو، بل يعرض عنه ويقول ما يقول وهو لا ينظر إليه، وهو لا ينظر إليه أو منطلقا عنه، يعني وهو يسير ويمشي. وكره مجاهد الصوت والإشارة عند رؤية الهلال. والله تعالى أعلم. زوجتي لم تصم رمضان الماضي بسبب الحمل، وهي الآن لم تصم بسبب الرضاعة لظروفها الصحية. إذا أدركها رمضان الآخر وهي معذورة فلا شيء عليها، لكن لو فرطت كان أمكانها أن تصوم هذا القضاء مثلا في أيام الشتاء أو نحو ذلك بلا مضرة عليها وعلى جنينها في الرضاعة، نعم، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا، نعم، مع القضاء بعد رمضان الآخر. قل هذا لو تخصصون درس الغد عن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تكلمنا عن هذا سابقا، ونحن نزمع أن يكون الدرس في هذين اليومين الأربعاء والخميس في كتاب الصيام إن شاء الله. 3 أيام من كل شهر لم تحدد في أول الإسلام لما فرضت، يعني لا أعرف تحديدها، إنما هكذا نص العلماء رحمه الله تعالى على صوم 3 أيام وعاشورة. هذا يسأل عن كفارة، عن كل يوم تطعم مسكينا، هل يشترط تجاوز اليوم الذي تكفر عنه أم لا؟ أنت رمضان الماضي مضى، لكن هذا السؤال فيما لو هل يكفر الإنسان قبل وجوب الكفارة عليه؟ يعني شخص عنده مريض لا يرجى برؤه، فهل له أن يخرج كفارة 30 يوما من أول الشهر أم لا بد أن يأتي عليه كل يوم بيومه؟ قولان في المسألة. القول الأول أنه له أن يخرج ذلك، وهو ترجيح شيخنا الإمام شيخ الإسلام لوازر رحمه الله تعالى. والقول الثاني أنه لابد أن يأتي عليه كل يوم بيومه، وهو اختيار شيخنا العلامة الفقيه العثيمين رحمه الله تعالى. إذا كان أهل البلد وجميعهم يقدمون الحساب فهذا يفعل من التبع الحق، ويعتمد على الرؤية الشرعية، يعتمد على الرؤية الشرعية وينكر عليهم، يبين لهم أن الحق واتباع الرؤية وما دل عليه النص. لكن يبين الحق بلا اختلاف أو ما يعني أذى للناس أو زوبعة أو إثارة فتنة ونحو ذلك. التداوي بالمحرم لا يجوز. النبي عليه السلام يقول لما جعلت أمرتي فيما حرم عليها، فلا يجوز التداوي بالمحرمات كشحم الخنزير أو يعني حليب الأتن ونحو ذلك، هذا محرم ولا يجوز. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.